أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. يقع الكلام في العلامة الرابعة إذا لم نعد الحمل، والخامسة إذا عددنا، والأولى عدم عده لوضوح أنه ليس من محققات البلوغ، وهو البلوغ بالسن. لا إشكال ولا ريب في الجملة أن السن تحديد شرعي لتحقق البلوغ، ولم يقع فيه كلام من أحد. والمشتهر شهرة عظيمة أن البلوغ في الأنثى بإكمال 9 سنين، بل ادعي على ذلك الإجماع مكررا في الكلمات، ولم يعلن مخالف لهذا الأمر سوى الشيخ في المبسوط في بعض مواضعه، وابن حمزة في الوسيلة كذلك، يعني في صوم المبسوط وخمس الوسيلة. حيث ذهبا إلى القول بالعشر وهو مروي، وربما يتصيد من بعض النصوص أيضا، لكن الشيخ ذهب في كتاب الحجر من نفس الكتاب وابن حمزة في نكاح الوسيلة إلى ما هو المعروف والمشهور، ما جعل بعض المحققين كصاحب الجواهر أعلى الله مقامه يحمل كلامهما في الموضع الأول في الموضع الثاني أو في الموضع الأول، يحمل كلامهما في الموضع الأول على الدخول في العاشر، فلا يكون منافيان لما ادعي عليه الإجماع، لأن الدخول في العاشر يكون حينئذ كاشفا عن إتمام 9. وإن كان في هذا التأول ما لا يخفى، إذ تمام 9 لا يحتاج إلى مقدمة علمية، فيما إذا ضبط أوله كما لا يخفى، وإذا لم ينضبط فلا مجال أيضا لهذه المقدمة العلمية، إذ سوف يكون الدخول في العاشر واقعا محقق لتمام 9 ظاهرا لدى من لم يضبط أو تضبط ولادته. وإنما ذهب إلى ذلك رضوان الله عليه حتى يثبت ما ادعي في الكلمات من الإجماع، لجعله أصيلا في الدليلية في المقام، غير مكترث في في موه بموهنيته بتعدد النصوص الدالة على الحكم، وهو متكرر من صاحب الجواهر في مواضع كثيرة من جواهره، بل ومن غيره في غيره، خصوصا في أبواب العبادات. ولولا أن هذا التكرر غير مختص بالمسائل العامة البلوى لقلنا بأن السبب فيه هو أن الإجماع في مورد عام البلوى يمكن أن يكون كاشفا عن وضوح الحكم في زمن المعصوم عليه السلام إلى الحد الذي يمنع من الطعن فيه بالمدركية. فلا أقل في أنه يكون كاشفا عن سيرة متشرعية عارمة لا يتصور لها منشأ من غير الشارع، لكنني تتبعت موارد الدعوة في نظائرها فوجدت أنه رضوان الله عليه وغيره في الجملة طبعا يطلقونها في موارد أعم من محل كلامنا من حيث العموم في البلوى. نعم، في محل الكلام لا يخفى أن تحديد السن للبلوغ بعد اتضاح أن بقية العلامات غير قابلة للتحقق في الأكثر في هذا السن المبكر من قبيل الاحتلام والإنباء والتحيض بل والحمل بناء على عده ضمن العلامات، مع كون المسألة مما يبتلى بها في كل بيت في العادة ومما يكثر الحاجة أو تكثر الحاجة إلى معرفتها والتقيد بها، خصوصا وأن الاهتمام بهذا الأمر يكون من قبل الأهل لا من قبل الأولاد في العادة لعدم تنبههم لولا اهتمام الأهل بذلك. هذه جهة، والجهة الأخرى عدم اتساع الأمر على الملتزم في دينه في إهمال هذا الجانب بالنسبة لبناته. ما يفضي إلى أن هذا الأمر عام البلوى ولا تتصور الغفلة عنه في محيط أهل الدين، ما يعني بطبيعة الحال كثرة الاهتمام به والسؤال عنه من أهله صلوات الله وسلامه عليهم. فما يكشف عنه هذا الاشتهار المحقق المؤيد بدعاوى الإجماع يمثل الكشف عن جو تشريعي عارم. سابق على الفتاوى الصادرة في عصر ثاني الغيبتين فما تلاها، أو ثانية الغيبتين. أقول هذا منعا لما قد يقال من أن هذه السيرة ناشئة من هذه الفتاوى، إذ لقائل أن يقول: من أين نشأت هذه الفتاوى ذات الاتجاه الواحد مع وجود النصوص المختلفة في هذا المجال؟ ودراستنا لنظائر المسألة من جهة النصوص المتعددة أوجدت في العادة أقوالا كما لاحظناها في البلوغ في الذكرى في مثل مسألتنا، أي البلوغ بالسن، حيث وجدنا الاختلاف من غير واحد ناشئا من اختلاف النصوص بما لا نلاحظه في المقام. وهذا الكلام لا يقف في وجهه سوى ما ذهب إليه الشيخ في أحد موضعي أو مواضع المبسوط ومن تبعه، عنيت به ابن حمزة الطوسي في الوسيلة، لكن تراجعهما في نفس الكتابين وعدم الاعتداد بكلام الطوسي قولا مستقلا، إذ عرف عنه بوضوح أنه من الأتباع الذين لا يعقبون في العادة على الشيخ في زمن الفترة الاجتهادية، مقصود بها ما بين الشيخ الطوسي إلى ابن إدريس. ولعل هذه النكتة التي يمكن الاستفادة كبرويا منها في الأمور العامة البلوى تكون تخريجا لبعض ما ادعي من إجماعات من قبل أعاذم المحققين مع وجود المدارك والنصوص، ذلك أننا لا نتصور أن مثل صاحب الجواهر وغيره من أعظم المحققين يخفى عليهم أن مدركية الإجماع تمنع من دليليته في العادة. وعلى وجه العموم فإن الهدف من تنقيح هذا المطلب هو كشف جو تشريعي تطبيقي في البيوتات الدينية سابق على هذا الإجماع، إذ لا فائدة في الجو التشريعي اللاحق عليها على الفتاوى الإجماعية يعني. وكيف كان، فإن المهم في المقام هو التعرض للنصوص وليست بضعة نصوص قليلة كما يظهر من صاحب الجواهر أعلى الله مقامه الشريف، ذلك أن الروايات في المقام
يمكن جعلها على طوائف، ولو أردت التتبع أكثر لزادت. الطائفة الأولى الروايات الناصة على 9 سنين. الطائفة الثانية الروايات الناصة أو التي يستفاد منها القول بال10 سنين. الرواية التي تدل على 13 سنة. الرواية التي تدل على 1 النسختين ولعلها تصحيح 7 سنين، يعني في نسخة أخرى 9 سنين. هذا بالنسبة للروايات التي يتحدث فيها أو يستشم منها عموم الموضوع بمعنى التكليف أو مطلق الحكم أو جريان الحدود، مش كلها فيها المضامين بس من هالقبيل. أما التي هي خاصة الموضوع فقد ورد في الصوم تعليقه على الحيض، بما يدل مفهوما على القول به على عدم وجوبه قبله. بما يشمل أي سن يحدد به، وكذلك الطائفة الواردة في الحج بما يدل على المفهوم من أن الحج يجب عليها إذا طمفت. وربما عثر المتتبع، هذا اللي أشرت له قبل قليل، على روايات في المقامات المختلفة تدل على شيء من هذا، ما جعل بعض المحدثين المحققين، وهو الفيض رضوان الله عليه، يذهب إلى التفصيل في سن البلوغ بين الموارد، ولكن الظاهر من كلامه والله العالم التفصيل بالسن لا بالحالات، مع أن الروايات الظاهرة في ذلك جعلت الميزان بفعلية التحيض أو الطمث كما في الصوم والحاج. ثم إنه في الطوائف الأول أو الطائفتين الأوليين هما المهمتان، كما توجد روايات دالة، توجد روايات يستأنس بها ربما ظهر من بعض الكلمات أنها أدلة، كروايات الوطئ لتسح. وكروايات التفرقة بين الجنسين لعشر. إذ مع التأمل من الوضوح بمكان أن روايات التسع في تحديد سن جواز الوطئ لا يدل بالضرورة على عموم التكاليف، إذ قد يكون ناظرا لجهة أخرى كعدم إيذاء الطرف الآخر مثلا من جهة الإفضاء أو غيره، فما لم يضم إليه ما يدل على عدم جواز البناء بالمرأة قبل البلوغ أو بالأنثى قبل البلوغ فلا يمكن الاستدلال بها. والأمر أوضح في روايات العشر، إذ موردها التفريق بين الذكور والإناث. ومن الوضوح بمكان أن العشر ليست بلوغا للذكور، فكيف تكون دليلا في الإناث؟ يحتمل أن الأنثى في سن بلوغها تفرق عن الذكر، لكن الذكر قبل بلوغه بأربع سنوات أو خمس سنوات. والسبب واضح، ويحتمل أيضا أن يكون بعد بلوغها بسنة، خير إن شاء الله، كما يحتمل أن يكون قبل بلوغها كما هو في الذكرى لو كنا وهذه الرواية. لذلك سوق هاتين الطائفتين ضمن أدلة الطرفين مما لا ينبغي. عموما طائفة التسع سنين يا إخوان تتمثل في عدة روايات، واحدة من هذه الروايات طبعا نبدأ بالباب الثاني والأربعين. أكثر روايات احنا مارئين على أسانيدها، نمر عليها بشيء من السرعة نسبيا. الجزء الأول من الوسائل صفحة 43، الباب الرابع من أبواب مقدمات أو مقدمة العبادات، الحديث الثاني. الرواية التي قلنا باعتبار سندها وترددت بين أن يكون فيها حمران بن أعين أو ليس فيها، وهي مروية هنا ومروية أيضا في أماكن أخرى، مررنا عليها حين الحديث عن علامية السن في الذكر وحين استعراض الروايات كلها قبل ذلك، غير معتبر. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة؟ الحدود التامة واضحة، إما يراد منها التكاليف وإما إقامة الحدود عليه بسبب أفعاله في مقابل تعزير والتأديب له قبل البلوغ، مثل حك أصابعه في السرقة، مثل جلده دون الحاد إلى آخره. قلت له: متى كذا وتقام عليه ويؤخذ بها؟ قال: إذا خرج عنه اليتم وأدركه. قلت: فلذلك حد يعرف به؟ قلت: فالجارية، محل الشاهد، متى تجب عليها الحدود التامة وتؤخذ بها؟ ويؤخذ لها أو بها مو مهم. قال: إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم، من الواضح أن التزوج والدخول ما له علاقة بالبلوغ. إذا قلنا زواج الدخول، جواز الدخول للتاسع ليس دليلا على البلوغ في حد نفسه، لكن أيضا الدخول بالمرأة ليس من علامات بلوغه، هذا متسلم عليه عن كافة المسلمين أو العقد عليها. ذهب عنها اليوتم أيضا، قد يقال مش لأجل بلوغها، قد يقال ذهب اليوتم من باب خلص صار فيه إلى ولي أمر، شو الزوج أهم من الأب، ودفع إليها مالها، هون إليها وجاز أمرها وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها، واضح هون بلوغ صار مش لأجل الإرث أو غير الإرث، لأن محذور عليها قبل ذلك، يعني تفعل حاجة عنها، ما قالش إلى زوجها، قال لها، قال والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليوتم حتى يبلغ 15 سنة. مش مهم السديد، واضح الرواية في البلوغ بلا شك ولا ريب بالتسع سنين، ولها 9 سنين يعني أحرزت التسع، مش أحرزت 8 ودخلت إلى التسع. على كل حال هذا لا يوجد قائل به هنا ولا يحتمل تحت الظاهر. جيد، هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية هي الثالثة من الباب، وبالإسناد عن ابن محبوب. شو يعني؟ يعني الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي أيضا تقدم قلنا معتبر عن أبي جعفر عليه السلام قال الجارية إذا بلغت 9 سنين ذهب عنها اليوتم وزوجت وأقيمت عليها الحدود التامة لها وعليها. جيد، الرواية اللاحقة ضمن روايات التسع الواضحة على إحدى النسختين، هي رواية 7 و9 مع بعض في الجزء 19 من الوسائل صفحة 212. الرواية الرابعة محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن عن العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكري عليه السلام. طبعا العسكري إما الإمام العسكري وإما الإمام الهادي، وهون بحسب الظاهر هو الإمام الهادي، حسن بن راشد يروي في العادة عن الإمام الهادي، مش مهم بس هذا ما فيه. لكن غريبة السنة شوية، تحتاج إلى تأمل هالسند. إذا علي بن الحسن في العادة هو علي بن الحسن بن فضال يا أخوان، ما إلى معنى العلي بن الحسن بن فضال يروي عن هذا العبدي عن الحسن بن راشد عن العسكر، لأنه علي بن الحسن بن فضال أرفع منهم طبقة أصلا من هؤلاء. لابد أن المراد شيء آخر، إن شاء الله برجع بحقق السند من جديد. إذا بلغ الغلام 8 سنين فجائز أمره في ماله وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية 7 سنين فكذلك. جاي، هذا يا إخوان متن الرواية هنا. محقق الوسائل مش ذاكر وجود نسخة بدل لهذه، لكن في جامع حديث الشيعة وجدت أنه يوجد لهذه النسخة نسخة بدل. الرواية الواردة في الجزء الأول 423، الحديث المرقم برقم 731، 16 من الباب، نفس الإسناد نفس المصدر. إذا بلغ الغلام 8 سنين فجائز أمره، وقد وجب عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية 7 سنين في نسخة بدل 9 سنين. والسبع والتسع مظنة التصحيف في الخطوط القديمة، فلذلك نحن لا نجزم بوجود طائفة بالسبع. هذا بهمني أنا، فيناش نجزم أن هذه الرواية بالتسع، بس يقرب من النظر أن تكون 9 ما دام وجدت نسختان، لكن لا أقل يكفينا أن لا يوجد شيء يقول بالسبع. وأمر السبع سهل على كل حال، إن وجد فهذه الرواية الشديدة الشذوذ التي لا يعلم بها قائل من المسلمين قاطبة. لذلك أنا ما بحتمل صدورها 7، لأنه حتى احتمال تقية ما غير موجود في المقام. جيد، الجزء 19 صفحة 317، الحديث الرابع. مش قادرين نكمل يا إخوان، هالطافيات دي الكلام متمما إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.